بجامع التوحيد
في منطقة غزم والعجل
حضرموت اليمن
أن يقدموا لكم هذه المادة
والتي هي عبارة عن خطبة جمعة برقم
245
للوالد أبي عبد الله أحمد بن سالم بن مبارك بن سعيدان
حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده
التي كانت بعنوان
كن سلبيا على الجادة الجزء الخامس
الحرص على إصلاح الظاهر والباطن سجلت هذه المادة بتاريخ 21 من شهر رجب لعام 1445 من الهجرة
والآن بإذن الله تعالى سنترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، كما في سورة آل عمران. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيها المسلمون عباد الله، آيات كثيرة في كتاب ربنا وفيرة تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم عصيانه، ووجوب اتباعه وعدم مخالفته والابتداع في دينه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثته أنت أو عملت بأمر محدث ولو عمل به من تقدم، مما لم يثبت عليه دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا.
ليس عليه أمرنا، أي ليس على هدينا وطريقتنا ومنهجنا. أيها المسلمون عباد الله، تقدم في خطب ماضية وجوب الاستقامة ووجوب العمل بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ليس لك اختيار غير هذا السبيل وغير هذا الطريق وغير هذا المنهج القويم على الذكر والأنثى، بل والكبير والصغير، حتى أنه واجب علينا أن نأمر أبناءنا، ويؤمر الصغير بما يؤمر به الكبير، ويقيد الصغير بما يقيد به الكبير. فلا تتعذر أيها المسلم بأنه ما زال صغيرا وما زال لم يبلغ ولم يكتب عليه القلم، وأنه مرفوع عنه القلم، وإن كان مرفوعا عليه إلا أنه واجب عليك أيها الولي أن تلزم أبنائك ومن كان تحت رعيتك بطاعة الله وطاعة رسوله حتى يعتادها وينشأ عليها، لا يتركها لا من أجل قول فلان ولا من أجل قول علان. ولا يجوز لك أن تتنازل عن دين الله وشرعه من أجل قول فلان ولا من أجل قول علان، فضلا أن تكون أنت الصاد أو أنت الراد للاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف الأمة. فربما بعضهم من أجل لفظة لكي لا يقال له أنت من أتباع فلان أو من أتباع علان أو أنت متطوع أو أنت سلفي أو أنت غير ذلك من الألفاظ التي تصدك أو تردك، فاحذر أيها المسلم، واجب عليك أن تستقيم على كتاب الله وسنة رسوله على فهم سلف الأمة، ولا يجوز لك أن تتخلف عن ذلك. وأعظم جرما أن تنهى عن ذلك وهم ينهون عنه وينأون عنه. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا بالخطبة الماضية وجوب تصفية بواطننا وقلوبنا، فإذا صفيت باطنك فاحرص أيها المسلم على تحليته بالصلاح والخير وعلى صلاح ظاهرك أيها المسلم. أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقق هذه الكلمة. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ هذا إقرار منك واعتراف وإلزام لنفسك على أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله، أي لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. وأشهد أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير رسول الله إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. تقر بذلك وتعترف بذلك، فيلزم من ذلك طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع ظاهرا وباطنا. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: نفسك إن لم تأمرها بالخير أمرتك بالشر. فيجب عليك الاستقامة حتى لا تشغل بغيرها. عباد الله، ونصلح بواطننا بتقوى الله ومراقبة الله والرغبة والرهبة من الله جل وعلا، والإيمان بكل ما أمر الله الإيمان به على منهج سلف الأمة، ومراقبة الله جل وعلا وخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله مطلع عليك ظاهرا وباطنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا عباد الله، فيزداد إيماننا بطاعة ربنا جل وعلا، ثم تطهر ظاهرك أيها المسلم، فتبدأ بنفسك ومن تستطيع ولو لم يكن تحت رعايتك، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا تنس نفسك وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ابدأ بنفسك أيها المسلم، فانظر إلى حالك كما نظرت إلى باطنك في لباسك، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس العمامة، وربما لبس تحتها القلنسوة، وربما لبس القلنسوة بدون عمامة، أو لبس العمامة بدون قلنسوة، وهي ما تسمى بالطاقية أو الكوفية. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس القمص، جاء من حديث أم سلمة وغيرها في السنن، ويلبس الإزار والرداء، وكان يستحب لباس الأبيض ويحث على ذلك من غير وجوب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. حديث ابن عباس وغيره في السنن، وجاء أيضا بلفظ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأنقى وكفنوا فيها موتاكم. وليس ذلك وجوبا عينيا، بل من باب الاستحباب. ولك أن تلبس العمامة السوداء، فقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو فاتحا لمكة لابسا العمامة السوداء، وجاء في أحاديث أخرى أنه لبس عمامة سوداء. وأيضا لك أن تلبس غيرها من الألوان من القمص والإزار والرداء التي ليس فيها تشبه بالكفار، ولا يكون ضيقا يصف العورة، أو يكون فيه تماثيل أو تصاوير مما حرم الله، أو تشغل المصلين عند إتيانك للصلاة. يجمع ذلك عباد الله قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأن لا يكون فيه أشر ولا بطر ولا إسراف ولا تبذير، فكل واشرب والبس فيما أباحه الله لك ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير مخيلة ولا إسراف ولا تبذير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، هذه تسمى سنن الفطرة. ونص عليها الحديث: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. فيجب عليك أيها المسلم أن تتعاهد نفسك وأن تحرص على هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها من سنن الفطرة. وقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: وقت لنا في تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ألا تترك أكثر من 40 يوما. وهذه سنن الفطرة يجب على المسلم أن يعتني بها ولا يتركها حتى تفحش، وأما إذا بلغت بعد 40 فهذا محرم. فالسنة عباد الله أنه لا يترك شاربه حتى يتدلى على فمه، بل يقصه ويقصره، وهذه من سنن الفطرة. وأما اللحية فيجب إعفاؤها وإرخاؤها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه واجب قص الشوارب وإعفاء اللحى، بل ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب ومخالفة المشركين للأدلة المتوافرة في ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلها عنه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المشركين، خالف المشركين، وهذا يدل على الوجوب، خالف المشركين، وفروا اللحى وقصوا الشوارب. وجاء بألفاظ أخرى: أرخوا وفروا، وغيرها من الألفاظ. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند البزار توضيح لكيفية مخالفة المشركين، وأنه قال: إن المشركين يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم أنتم، فخالفوهم بإسناد حسن. وجاء عن غير ابن عمر وعن غير أبي هريرة وعن جمع من الصحابة الأدلة المتوافرة في وجوب إرخاء اللحية. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو من كبار أئمة الشافعية، قال: وفروا، المراد به أي تركها على حالتها، تركها على حالتها، وفروا أي تتركها على حالتها بدون قص، لا تقصير ولا تخفيف ولا تجميل، فضلا أن يكون فيه تشبه بالمشركين باليهود والنصارى. ثم تقول: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وأنت تتشبه بهم، وأنت تحارب اليهود والنصارى وتدعو عليهم وأنت تتشبه بهم، أين الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا أشد عليهم من وقع النمل. واستقامتك أيها المسلم على كتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك عباد الله النهي عن القزع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وسلم ينهى عن القزع. ومعنى القزع أي حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا محرم، فكيف إذا انضم إليه التشبه باليهود والنصارى والمشركين والكفار بجميع أصنافهم وأنواعهم؟ أين الاستقامة؟ أين الإسلام؟ فلا يكفي أيها المسلم انتحالا ولا انتسابا، بل يجب تطبيق ذلك. كيف تبغضهم وأنت تتشبه بهم؟ كيف تزعم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع كانت يعرف قراءته باضطراب لحيته لطولها، وكان أبو بكر طويل اللحية وعمر عريض اللحية، ما يعرف إلا عن الأطفال والنساء والتشبه بالكفار عياذا بالله. فأصبحنا هيئاتنا وأفعالنا وهذه ظواهرنا تدل على بواطننا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. فهناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، فأصلح ظاهرك وأصلح باطنك أيها المسلم. كيف هو محل نظر الله إليك أيها المسلم؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، أبيض أسود طويل قصير سمين نحيف، هذا لم نكلف بتغييره، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.